الحمد لله جمعنا وإياكم على المهمات الكبيرة. المهمات الكبيرة ما تعلق بمقصود خلقنا وأحوالنا وشؤوننا في حياة الأبد والدوام وهي الحياة الآخرة، بحكم أننا آمنا بالله الذي خلق وكنا من أمة نبي الله محمد وهي خير الأمم، وسرى إلينا نور الإيمان بالله خالقنا وخالق كل شيء، والإيمان بما أنزله من كتب وأرسله من رسل وبملائكته وباليوم الآخر، وأن جميع ما يجري في الوجود لا يخرج عن قبضة الموجد الإله الملك المعبود جل جلاله وتعالى في علاه، وإليه مرجع الكل يحكم بينه. إلا أننا في خلال الحياة التي نقضيها على ظهر الدنيا اختبرنا بإرادة واختيار وقدرات. الإرادة والاختيار والقدرات يمكن أن تسير في خير أو شر، نفع أو ضر، صلاح أو فساد، تقى أو معصية، محبة للرب أو موجب بغض والعياذ بالله تبارك وتعالى، موجب سعادة أو موجب شقاوة. قدراتنا صالحة للانطلاق في كل هذا. فكان من مهمة الأنبياء والمرسلين رحمة من الله بنا أن وضع المنهاج لتنصرف اختياراتنا وإراداتنا وقدراتنا بهذا العلم ونورانيته إلى الصالح دون الفاسد، والخير دون الشر، وموجب السعادة دون موجب الشقاء، والطاعة دون المعصية، والنور دون الظلمة، والمحبة دون البغض، بواسطة مناهج الحق لعبادة التي يحملها الأنبياء، وهي نظام الحياة الذي يرتكز على افعل ولا تفعل، هذا افعل وهذا لا تفعل، أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. ثم نجد في الحياة ينازع على مسألة افعل ولا تفعل، ينازع خالقنا وإلهنا الذي خلق نفوس وأهواء وشياطين إنس وجن، فيجون يقولون لا تستجيب لإلهك في افعل، نحن سنقول لك افعل، لا تستجيب لإلهك في لا تفعل، نحن نقول لك لا تفعل، اطعنا. وتأتي هنا خطوات لاتباع الشيطان كما يقول الحق لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذه المنازعة سواء من نفوسنا أو من شياطين الإنس والجن نتغلب عليها بالإيمان واليقين والصدق مع هذا الرحمن جل جلاله والتوكل عليه والاعتماد عليه والعزيمة، حتى نصرف إراداتنا واختياراتنا وقدراتنا فيما يرضي الإله جل جلاله وتعالى في علاه، ونحن نوقن أنه لا يمكن أن يوجد أرحم بنا من خالقنا، ولا أنفسنا ولا أبانا ولا أمهاتنا ولا قبائلنا ولا أهل أزمنتنا، ما يمكن يكون أحد أرحم بنا من الله الذي خلق. نحن صنعته ونحن تكوينه، فهو الأرحم بنا والأعلم كذلك، الأعلم بمصالحنا وبخيرنا جل جلاله وتعالى في علاه. في هذه المعاني جمعتنا وإياكم مهمة قضاء ما كتب لنا من أعمار في كيفية التصريف الاختيارات والقدرات. وبحمد الله امتد لكم حبال اتصال بوحي الله وبلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم، إن حضرتم من أصول مسلم ومؤمن من قرون، وعمتكم الإسلام فيهم من القرن الأول من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الأرض حين وصل الإسلام إلى حضرموت، وفد الوافدون من قبائل حضرموت إليه صلى الله عليه وسلم، وتعين للقيادة والإمارة في حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري بتعيينه صلى الله عليه وسلم، والذي انتخبه ليكون أميرا، وكان يقضي أكثر وقته في تريم وينتقل أياما إلى شبام ويرجع إلى تريم، فكان مستقره المدينتين الكبيرتين هذه في حضرموت وعد حضرموت، كثير من القرى اللي بينها ما كانت موجودة أمامه، فكان يتنقل ما بين تريم إلى إلى شبام حتى جاءت وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقره سيدنا أبو بكر الصديق أميرا على المنطقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إليه بخبر البيعة له في المدينة، وأمره أن يأخذ البيعة من أهل حضرموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. وفي كتب التاريخ عندنا أنهم عند هذا الجامع أو تحت الجامع أخبر الناس بخبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلاف أبي بكر الصديق وأخذ البيعة له، وأقبلوا على البيعة جميعا وما تخلف أحد وبايعوا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أرسل سيدنا أبو بكر لأنه بقي في بعض مناطق حضرموت شيء من الارتباك والتأثرات السلبية، فبعضهم كما شكوتم الآن من بعض انتشار بعض الدعوة إلى الكفر والإلحاد والردة بعد الإسلام ارتدوا، وبعضهم عجبهم طريقة مانعي الزكاة لمنعوا الزكاة يسلموا سيدنا أبو بكر الصديق، فأرسل سيدنا أبو بكر جماعة من الصحابة ووصلوا إلى حضرموت ودخلوا من جبال خيلة إلى وسط البلد في طريق تعدي بالربع الخالي قريبة ما بين المدينة إلى حضرموت، حتى ما استغرقوا إلى 8 أيام بجمالهم وخيولهم ووصلوا إلى تريم. استقبلهم الأمير زياد بن لبيد ووجد أهل منطقة تريم لم يرتد منهم أحد، وكلهم بايعوا لأبي بكر الصديق، وكتب الأمير لسيدنا أبو بكر يخبره بخبر المنطقة، وأنها من الأماكن اللي تميزت في حضرموت أن منطقة تريم ما يوجد فيها ولا مرتد واحد، وأنهم جميعا بايعوا للخليفة أبي بكر. فدعا سيدنا الصديق لتريم أن يبقيها الله معمورة إلى آخر الزمان، وأن يبارك في مائها، وأن يكثر بها العلماء والأولياء حتى ينبتون بها كما ينبت الزرع بالماء. ولهذا فترة من الفترات في التاريخ كانت تسمى مدينة الصديق نسبة لسيدنا أبو بكر ودعائه للبلدة، مدينة الصديق أبو بكر الصديق، وآثار دعواته ظاهرة على البلد على مدى 1400 سنة و 30 سنة من حين دعوة سيدنا أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في العام 11 من الهجرة قبل 1430 سنة، دعا اليوم الحمد لله مياهنا من خير المياه ومتوفرة بعذوبتها في مختلف مناطق البلدة، ومعمورة لازالت لله الحمد والله يزيدها عمارة ظاهرة وباطنة، وأما العلماء والأولياء تكاثروا بها كثرة وافية إلى الحد الذي أنتم تسمعون الآن من إخواننا في أمريكا أو في بريطانيا أنهم يسمعون عن تريم ذكرا حميدا جميلا حسنا متعلقا بالوحي والتنزيل والرسالة والدين الخالص الطيب. هذه أثار ذلك المسار وكثرة الأولياء والعلماء والأخيار على مدى الأعصار. فهذا الوجه الذي هو مجال العز والشرف والكرامة والفخر والمجد لأنه مرتبط بالله وبرسوله وبالدين، ما توجد قبيلة من القبائل في تريم خاصة في وثم في بقية الوادي حضرموت عامة إلا وقد مضى فيهم علماء، إلا وقد مضى فيهم صلح، إلا وقد مضى فيهم أمثلة عجيبة للنفع الاجتماعي، للغيرة على دين الله تعالى، للورع في المعاملة، موجود في كل القبائل من خلال التاريخ إلى ما لاحظناه في أيام صغرنا في البلد، أيام نشأتنا في البلد، نعرف من مختلف أهل البلد بقبائلهم ومهنهم، حفاظ عرفنا، ورعين عرفنا، قوام ليل ما يتركون قيام الليل من صغرهم إلى أن شاخوا وعرفنا من القبيلة ذي من القبيلة ذي من القبيلة ذي من القبيلة ذي، وكان يعدون من عوام أهل البلد، ولكن فيهم أوصاف الخصوص، فيهم أوصاف الخواص. الله لا إله إلا الله. بذلك كله تقفون على أنكم انتماءكم لهذا الدين ولشرف هذه الرسالة المحمدية التي ختم الله بها الرسالات، ودين الحق الذي لا حق غيره على ظهر الأرض، إن الدين عند الله الإسلام. مع هذا الانتماء لكم إليه أيضا وصلات والسلاسل إسناد من قبل أهل العلم وأهل الصلاح والخير وتاريخ معكم في هذا المجال على مستوى شريف كريم، صار من النوادر من نوادر التاريخ الإسلامي في البقاع في المختلف البلدان التي وصلها الإسلام، منها ما سمعتم الكلام في حديث العلامة الشيخ إبراهيم القائم بالنشاط في الدعوة لله تبارك وتعالى في جنوب أفريقيا، وعندهم المجالس والمراكز والمحاضرات والدعوات والتعليم وما إلى ذلك. سمعتم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام وأهل اليمن، فموجود من هذا التاريخ في الشام في اليمن في مصر في المغرب في أفريقيا في أماكن، ولكن كان تاريخ تريم على الخصوص ثم بقية حضرموت من 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 المميز الذي هو من نوادر تاريخ الإسلام، أن تجتمع المجموعات على هذا المسلك وعلى مدى القرون، إلى حد أنه في فترة من الفترات يجتمع في وسط البلد 360 مفتي، 360 مفتي، مفتي ما هو أي كلام، مفتي متحقق متمكن في العلم في وقت واحد، وده كم قبل خمسة قرون، نحو كم ستة قرون، كم كان عدد السكان أقل من الآن، وفيهم هؤلاء المفتون كلهم، ها أيوة، حتى كانت جمعة واحدة في موجودة في تريم، الصف الأول من طرف إلى طرف يكون مفتون كلهم بالغين رتبة الفتوى، أمر غريب. أما الحفاظ سبحان الله، وأنا في مسجد جنبكم هذا مسجد السقاف قد حزبنا مع واحد من الذين ما يعرف ألف ولا باء ولا تاء ولا ثاء، ما يعرف يقرأ ولا يكتب ويحفظ القرآن حفظ قوي، ها حفظ حسن، ويحفظ الحزب، وفي رمضان في غير رمضان كانوا يجتمعون منهم كم نفر آخر وقت وحتى قد عمي ومعه واحد ثاني عام وثالث، في يجتمعون من قبل الظهر إلى العصر يقرون كل يوم 9-10-11 جزء، هذا حق النهار، في الليل ربع، هذا ربع القرآن كل ليلة اللي يقوم عليه ختم في كل 4 ليالي في رمضان. ويقول لي أحدهم أبوي عبد الرحيم حيامد يبراني عبد الله قال له أنا أعرف الدلال في تريم دنا 20 حافظ القائمين بالدلالة في السوق 20 حافظ للقرآن الكريم. سمعتم هذا في الأوقات القريبة المتأخرة اللي أدركناها. فتاريخكم ومجدكم يوقفكم على شؤون تتعلق بإيمانكم ومهماتكم في الحياة وانتباهكم من علاقتكم بالحق الحي الدائم الباقي والاستعداد للقائه جل جلاله وتعالى في علاه. فنعمة كبيرة وجود هذه الحلقات منكم في المساجد وارتباطكم بالأعمال الرياضية وبما تقومون به أيضا من أنشطة اجتماعية وسط البلد وما تنطلقون فيه من إما من عيادة مرضى أو تنظيف مساجد وأفنية المساجد أو عموم البيوت والأماكن وما حواليها أو زيارة لكبار السن أو غير ذلك من ما تقومون به من أنشطة. هذه الحركة في الحياة إذا قامت على صفائها وجهها، إيش صفائها وجهها؟ يعني ما بيعت لأغراض دنيوية أو إرادة سلطة على ظهر الأرض، قامت من أجل الله. لو قامت للإنسانية وحدها وبحكم الفطرة لكان لها نصيب من الخير، لكن ما يفي بالغرض. لكن إذا قامت على أساس معرفة الإنسان بخلقيته وعبوديته للإله الخالق وإرادته وجه الله تبارك وتعالى، هذه هي ميادين العمل النافع المربح كثير الربح الرافع لدرجات صاحبه. وإذا أدخل الله المؤمنين الجنة برحمته يقول ابتسموها بأعمالكم، والأعمال هي هذه الأشياء، هذه الأشياء التي تقومون بها، وعلاقة المسجد بالملعب بالرياضة بالشارع بالشارع بالسوق بالمهنة بالحرفة بالمرضى، أن هناك وحدة من ارتباط تحت نور لا إله إلا الله محمد رسول الله تجمع الكل. هذا هو الحصن الذي يتحصن به من أنواع الإيقاع في الانحراف في ميزان افعل ولا تفعل للمنازعين لله. والمنازعون لله إبليس وجنده الذين قال الله عنهم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته وأولياء وهم لكم أولياء من دوني وهم لكم عدو، يعني يريدون وقوعكم في النار بيس للظالمين بدلا. طيب دخولهم من خلال هذه الأعمال، كيف؟ من خلال الرياضة، من خلال الأعمال الاجتماعية، من خلال هذا يدخلون من أجل يغيروا الميزان عندك في قاعدة تفعل ولا تفعل، ويقولوا لك أقصد بها المصلحة وأقصد بها المنفعة، وإن قدرت تدخل شيء في كيسك ومن غير محله هذه فرصتك. أيوة، ومن يتخذها وسيلة من شأن الوصول إلى أصوات للانتخابات للسلطة للتملك على شهوة أو حصول شهوة السلطة التي ملأت قلبه وإرادتها. أيوة، وأشياء كثيرة بعدين تدخل من خلالها. فإذا حمينا حركتنا هذه في الحياة من هذه المؤثرات كان هذا أقرب لأن نستقيم على المنهج تحت أوامر افعل ولا تفعل من قبل الله تبارك وتعالى آمنين مطمئنين. فإنه من خلال هذه الحركات شباب المسلمين تعرضوا لكثير من الاتجاهات التي تجاذبتهم وكثير من الفتن التي نازلتهم. أنتم تذكرون الآن منها، تذكرون منها ما هو في واقع الأمة، وربما كنتم الآن في فترة حرجة أو نهاية شدة وأزمة، والغالب أنه إذا اشتد الأمر جاء بعدهم غيره بعد ذلك على طول تصعب بعض الأمور وتتفاقم وتكبر، وإذا وصلت حدها يجي نقيض لها سبحان الله. هكذا سنة الله تعالى في الحياة. ومن عجيب ما نتأمله حتى في تاريخنا القريب كما هو مذكور من قبل، أن من جود الله وبركته في مثل هذا البلد أن أنواع الاتجاهات المخالفة المنحرفة بأي وجه إذا بدأت تنتشر في البلد وتظهر في فترة قريبة يتم سقوطها في أصولها من أصولها هنا. على سبيل المثال كانت عندنا ما يسمونه فترات الاستعمار، وهذه أيضا كلمة غير قائمة على أصلها. ما كانوا يعمرون، كانوا يأخذون، كانوا ينهبون الثروات ويشلونها لهم ثروات ويسمونه استعمار، وهو عبارة عن استغلال واحتلال. يحتلون أراضي، وكانت كثير من دول الكفر وزعت حيث يوجد الكنوز والثروات في بلاد المسلمين، توزعوا يقولون تأخذوا ذا وتأخذوا ذا، فيداهمونهم ويتجون إلى عندهم ويأخذون يأخذون ثرواتهم. ولكن بعض هؤلاء الكفار بعضهم ما يكتفي بالثروات هذا واخذها، يريد أن يأخذ الدين حتى، يريد يأخذ القيم، يريد يأخذ هذا على الناس، يردونهم مثلهم. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، ود كثير من الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فريق منهم هذا، ما هم كلهم، ولا يزال إلى اليوم ما هو كل الكفار ولا كل أهل حكوماتهم قائمين على البغض للإسلام والمسلمين وإرادة الإفساد والضر ونيل الشر منهم، ما كلهم هكذا، لكن في عناصر وجماعة منهم في هذا السلك يمشون. في تلك الفترة كانت الدولة العظمى في البلد قبل ظهور أمريكا كانت بريطانيا، ومدت سلطانها إلى أماكن كثير حتى صارت تقول أن البلدان التابعة لها ما تغيب عنها الشمس، يعني مهما غربت الشمس مكان في مكان بلدان أخرى تبع سلطتها الشمس فيها حية فالليل، فدائما طول 24 والساعة في الشمس شارقة في مملكتهم كما يقولون. إن غابتنا ظهرتنا من اتساع رقعتهم في الاستيلاء على الأراضي. وبعدين وصلوا حضرموت، لو كان ما عاد وصلوا حضرموت بعد مدة ما هي طويلة من وصول حضرموت سقطت الدولة في نفوذها العالمي وتأثرها، وطلعت أمريكا وروسيا. أمر مشاهد عندنا. كان مما أرادوا العناصر السيئة منه إثارة البغضاء والشحنة بين الشعب في أماكن استيلائهم عامة من عدن إلى ذا، وفي حضرموت خاصة، والدراسة دقيقة لما هو دائر في حضرموت والمؤثرات التأثيرات، والنظر إلى تأثيرهم في شرق آسيا تأثيرهم هنا. الشيخ إبراهيم عندكم ذكر لكم التأثر في جنوب أفريقيا، كان من جملة من نشر الإسلام في تلك الجهات عندهم من أصل اندونيسي من مكاسر، شيخ اسمه من شيخ يوسف. الشيخ يوسف كان من جملة من اتصل بالإمام الحدادي، سمعتم قرأت ترتبه هناك في حياته عند ذهاب الإمام الحداد إلى الحج. الإمام الحداد واحد من علماء بلدكم، ذهبه إلى الحج وهو في 39 سنة من العمر، حيث كان لقاؤه بعلماء الحرمين واجتماعه مع العلماء الوفدين في ذلك السن، لقيه الشيخ يوسف في تعز وأخذ عنه تلقى منه. راح داعي إلى الله تعالى بلاد مكاسر، كانت السلطة الهولندية متسلطرة عليها، شافوا هذولا مؤثرين وينشرون الإسلام بقوة والناس تأثرون بهم، فأرادوا نفيه، شلوه من هذا ودوه إلى كيب تاون باعتبار أنه يروح بعيد. جاء إلى كيب تاون وبصبره وحكمته وما تلقاه بدأ ينشر الإسلام هناك وحول الناس إلى مسلمين، فحيث هم اللي يهربون منه لخافوا منه وقعوا فيه على هذا الشيء. هذا أحد الشيوخ اللي موجود هناك. بعد ذلك جاءهم من أهل حضرموت من حل عندهم ومن توفي عندهم من بعض أهل البلد يرون التأثير، وكانت دراسات طويلة عريضة، وغرسوا ما قدروا عليه حتى كانت لهم يد في تمكين الشيوعية من بعدهم اللي تبع روسيا مع خروجهم من اليمن. جاءت روسيا، وروسيا جاءت وعملت أعمال عندنا في المنطقة وبفكرها الاشتراكي الإلحادي، ولكن كنا نشاهد مع قوة أثر التربية الموجودة في الديار والمجتمع صعب عليهم، مع أن عندهم سلطة وقوة وقدرة ونفوذ ويعلنون بها، ومنهم من يعلن بالإلحاد الكامل ومنهم ومنهم ومنهم، وجاءوا إلى الرموز من أهل الدين وأهل النفوذ في المجتمع، وهذا قتلوه وهذا سحلوه وهذا خطفوه وهذا حبسوه، وحصل شيء كثير. وخمس وعشرين سنة روسيا اندكت وسقطت، وقعت لها أزمة حادة، وجاءوا للفكر كله من شعب روسيا ناس قام شلوا الصور حق لينين وماركس واللي كانوا أحد منكم درس ذلك الأيام، هنا يجيبوا لهم تاريخ هؤلاء السقطة الملاحدة على أنهم زعماء عظماء في العالم، وأنه بغوا التبعية لهم، يعني بدل محمد رسول الله والصحابة والتابعين وأهل البيت والصالحين خذ لك ماركس ولينين وأمثالهم من الملحدين الفاسدين بيبدلوا هذا بعد. هم بنفسهم بعد انهدادها، وبعدين رجعت تلمل من شملها الآن وترجع إلى الناحية السياسية والناحية العسكرية والناحية الاقتصادية لها، لكن انهدت بعد ما وصلت إلى حضرموت بعد ما كبر. وهكذا نجد أمثال هذا، الله لا إله إلا الله في أيام الشيوعية نفسها، كثير من الذي تزعموا بعض أفكارها أو كانوا العملاء لتلك السلطات الخارجية عندما يصلون إلى الوادي وإلى المنطقة تكون أواخر أيامه، يرجعون بداية من واحد رئيس يقول له سالم البيالي، وجاءوا رجع بعدين وقعد تقتل بينه وبين جماعته نفسهم، نفس كلهم اشتراكين وكلهم شيوعيين صلحوا لهم هدف، وطلعوا واحد اسمه عبد الفتاح اسماعيل وأصله من نواحي تعز وعايش في عدن، وبعد مدة جاء إلى تريم ودخل عندنا الجامعة هنا يسليهم الجمعة. أذكروا جابوا الجنود وبعدوا الناس من جانب محمد بن علي بن شهاب عليه رحمة الله، وجاءوا بعدين هذا الفتح اللي معه، فأذكروا جابوا دخل محمد بن علي فرس ينظر إلى محل سجوده وما شط كذا أبدا من يوم دخل إلى أن خرج، وهو انصرف عنه قلبه ما داري أن هذا عين البلد وعلمه، يظن الخطيب هو له هو عالم البلد، حتى جاء صاحب الخطيب الشيخ عبد الله عمر الله يرحمه ينتفض، لا ما يالا في الرؤساء ولا حد من هؤلاء ولا جنود قدامه ولا أسلحة ما يعرفها، صافحه ينتفض يده ملتفت الحمام الحمد ملتفت إليه وخرج. قلي الفترة وقعت الحادث في عدن وروح الرجال قتل، واحد جاء انه يتجرى في كلمه يلقيها في بلاد يقول هذا ثورتنا ما قامت، تقول والله حتقعد بالفلك حكم هذا، يستهزئ بالدين، يسمونه علي عنتر، ورجع بعد شويه دقه وروح. سبحان الله، احنا ذي مشاهدات امامنا عندما يصلون لهذا البلد أنا قربت نهاياتهم، انتهوا من سبحان الله، والأمر أمر الله جل جلاله. لكن هذا أمور مشاهدة معينة. وقديما كانوا يذكرون سيدنا المحضار يقول تريم أمست لنا فرضا علينا، ونحن هالكتب هالقراتين، نقاتل كل من جهنا إليها، ونحن كالأسود الضاريات، ومن جهنا بيخضع حمانا نكثر في بلده الصائبات. فشواهد هذا المقال صارت تقرأ في تاريخ، في وقع التاريخ على كل الأحوال. ولله عناية لأي مكان فيه أصفياء أو أوفياء، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحرمين الشريفين وفي غيرها، حتى أخبرنا عن البقعة التي حل فيها أخيار وصالحون من بني إسرائيل، أراد الانتقال إليها التائب الذي كان قد قتل 99 نفس وتاب إلى الله تعالى على يد عالم، وقال له اخرج من قرية السوء إلى الأرض الصالحين واعبد الله معهم. وفي خروجه إلى القرية ما جاءه الموت، والحديث في الصحيحين عندنا، وهو أحد المعاني التي فيها بيان بركة الصالحين أو أنهم وسيلة إلى الله أو سبب لرحمة الله تبارك وتعالى. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ويقول إنه اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالوا ملائكة العذاب هذا كان فاسد وقاتل النفوس، عاد هلا بدأ الآن يتوب ونحن حق به. قالت لهم ملائكة الرحمة ولكنه تاب إلى الله والآن قبل تائب فنحن حق به. قال فأرسل الله بينهم ملك يحكم بينهم، يقول لكم الله قيسوا ما بين الأرضين، إن كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذوا ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذوا ملائكة العذاب. فالقرب من أرض الأشرار شوف ينفع كيف ويفيد، فإذن هم وسيلة ولا ما هم وسيلة، غوث وما هم غوث. يقول فمن رحمة الله بالرجل التائب هذا أنه قال لأرض الأخيار تقربي وهذه تبعدي، فوجدوا أقرب إلى أرض الأخيار بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة رحمه الله، وستأتي النفوس التي قتلها وستأخذ حقها منه، ولكن يقذف الله في قلوبهم مسامحته ومقابل أجور يحصلونها ودرجات، وينجوه الرجال بعدين بسبب صدقه في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فأخذته ملائكة الرحمة. إذن من خلال كل هذا عرفنا جمعنا وإياكم مهمات الاستعداد للقاء هذا الإله، وأن ننظر أنفسنا في مسارنا في هذه الحياة كيف ننطلق وكيف نؤدي الواجب، الميزان فينا قائم على أوامر لا افعل ولا تفعل. فالحفظ من أنواع الفتن قائم في تقوية هذا الإيمان، وسر المحبة اللي سمعتم الكلام عنه أن نحظى من إيماننا بمحبة لله جل جلاله، محبة الله الذي هو أحق بالمحبة من كل شيء، الخالق الرازق الموجد جل جلاله. والطريقة لذلك كثرة ذكرنا له وصلاتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، تمسكنا بالعمل بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع تجالسنا في الله واهتمامنا بالأمر وأخذنا النصيب من تدبر القرآن والذكر، تأتي الحماية. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يحمى من أشد الفتن من واظب على 10 آيات من سورة الكهف بس، وأشد الفتن في فتنة الدجال اللي تقبل على الناس، يقول من واظب على قراءة 10 آيات من أول سورة الكهف رواية من آخرها عصيمة من فتنة الدجال، يعني حتى أكبر الفتن ما تقدر تزعزعه بحبل اتصال بالله ورسوله قراءة 10 آيات من القرآن. فإذن الوسيلة للحماية من أنواع الفتن حبل الصلة بالحق تعالى وبرسوله عبر القراءة، عبر الأذكار، عبر التذاكر أيضا والتجالس بيننا. الخير الذي حصل من وعي كثير من الشباب الآن، يجيب باستثماره كما سمعتم. والترتيب الذي سمعتم الكلام عنه أنه الحمد لله مدام أحسوا بأن عليهم واجب في الحياة وأن لهم خالق سيرجعون إليه وأنهم يريدون أن يؤدوا دور في صلاح البلاد والعباد بما يستطيعون نعمة من نعم الله، ينبغي أن يرتبوا لها ترتيب من تكوين أعداد منهم لمواصلة القيام بشيء من الأعمال. فيمكنكم أن تخطوا في هذا خطوات عملية لتصرفوا هذه القوى والقدرات في دوائر إفعال، دوائر إفعال الذي خطاب ربكم سبحانه وتعالى إفعال. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، الكلام اللي يتكلمون به، إلا من أمر بمعروف، إلا من بصدقة أو معروف أو إصلاح بينه. ومن يفعل ذلك، لكن بشرط، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ما له غرض الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نقول انطلاقنا هذا الحمد لله تعالى مترفع عن الانتماءات، نحن نقول أصحاب الانتماءات المختلفة حزبية ومذهبية وما إلى ذلك، مع أننا في بلد الأصل فيه كلهم أهل سنة، وهم في فروع فقه الشريعة أتباع إمام الشافعي، وهم في العقائد أشعرية كعامة عام أهل السنة في الشرق والغرب من المسلمين. مع ذلك كله أصحاب الانتماءات المذهبية، الانتماءات السياسية والحزبية والانتماءات، نحمل لهم إرادة الخير لهم، ونحمل لهم تمنياتنا بأن يكون حالهم أحسن مع ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. لكن لا ينتظروا منا نكون لقم لهم يلقمون، ولا أيادي يسيرونها في أغراضهم ومصالحهم. ونقول إنما هم فيه من هذه الانتماءات ترعاه قوى خارجية، مع عودها ونهايتها إلى العناصر اللي ذكرنا من الكفار، العناصر التي تريد إفساد المسلمين، العناصر التي تريد التحريش بين المسلمين، العناصر التي تريد سقوط المسلمين، مرجعها إليها حتى وهي متقاتلة متباغضة، المرجعية بعدين ترجع واحدة لذا ولذا ولذا، وهم في بلدانهم كل واحد يضرب الثاني ويقتله، لكن المستفيد من ضرب كحال اليهود في المدينة مع سادتنا الأوس والخزرج قبل مجيء النبي إليهم. قبل مجيء النبي إليهم كان بعض اليهود يتظاهرون أنه مع الأوس والفرقة الثانية يتظاهر أنه مع الخزرج ويسمونهم حلفاهم، وواقعهم أنهم يجتمعون عليهم، ذا يثير ذولا على هؤلاء، إذا ضعف جانب قووه حتى تتكافوا، واستمر الحروب بينهم والتنازع، وهم قبيلتين من اليمن، أصلهم من اليمن وكان يمكن يعيشوا بسلم ومتعاون بينهم وبين، تكون لهم قوة، لكن ما خلوهم يتسالمون هؤلاء اليهود أبدا، وخلوا الأوسي أوسي والخزرجي خزرجي، وأثاروا النعرة هذه بينهم حتى صاروا هم المستفيدين من الكل، ويأخذون هم الثروات اليهود وينفقون أسلحتهم لهؤلاء، وهؤلاء يضربون بعضهم البعض. هذه السياسة نفسها الآن سياسة بعض العناصر السيئة في العالم تضرب المسلمين بعضهم البعض، تحت إشارة لنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح في صحيح الإمام مسلم، يقول لنا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، يعني غاية طمعه تحريش، يملأ صدر هذا على هذا وهذا على هذا حتى يتباعد الناس ويتقاتلون بينهم وبين، وتعرفتم وتسمعون وتنظرون ما هو واقع المسلمين اليوم وما هو ضرر اليمن من هذه المخاصمات والمباغضات والمنافسات الغير الشريفة التي أدت إلى القتال والتي أدت إلى تهديم وتحطيم البنية التحتية والمصالح والثروات كلها، وما يعاني الناس منه سواء في اليمن وفي غيرها من الأماكن تحت نقطة التحريش هذه. ونحن نريد أن نكون في تبعية النبي منطلق تقريب، ما نتحامل على أحد، ما نسب أحد، ما نؤذي أحد، ما نتهم أحد بشو، ولا ندخل في حساب أحد، ولا نكون في حلبة الصراع مع واحد ضد الثاني. ونتمنى للجميع ارتقاء وارتفاع عن الصراع هذا والنزاع إلى أمر أجمل وأمر أكمل لهم وأفضل، ولكن فيهم المستجيب فيهم غير المستجيب، فيهم المغتر بمسلكه، فيهم صاحب المصالح الذي من أجل مصالحه حتى ولو عرف الحق والحقيقة ما هم مستعد يتبعها، لأن المصلحة في ظنه أنها بتفوت إلى غير ذلك. ولكن مع ذلك يجب نطوي بواطننا على نيات حسنة نفعهم، ونتمنى لهم الخير. هجمات اللي بتنسوا ما يتعلق بالسلوك وبالمخدرات وبالإلحاد وما إلى ذلك حاصلة بوسائل من هنا ومن هناك، حسن التجالس، حسن التعامل، حسن البيان، والزج بأنفسنا ومن معنا في عمل صحيح وطريق صحيح، يعني الترفع عن كثرة الجدال وكثرة التركيز الذي يقابله حسن البيان وحسن التوضيح، والانطلاق من داخل الرياضة في هذا أقرب وأيسر وأفسح. والزج بهم من عمل الآداب بالرياضة، من ستر عورة ومن ضبط لسان ومن إقامة الصلاة وما إلى ذلك، إدخالهم من هذا إلى صلة بالله وبرسوله واستعداد الدار الآخرة طبيعياتي وتلقائي عبر الرياضة أبعد عن إثارة كثير من النفوس وكثير من العقول. فينبغي أن يكون لهم دور عبر هذا قوي، فيمكنكم تكوين شيء من اللجان المهتمة ببعض الجوانب، منها ما يتعلق بتبيين الأدلة سواء فيما ذكرتم من الأمور، ومنها ما يساعد الشباب على حسن السلوك، فهم يشتكون كثير منهم أنه إما يتابع مسلسلات تثير شهوته أو تغلب شهوته، ويقدر يستعمل الاستمناء اللي يسمها العادة السرية محرمة في شرع، إن كان إثمها دون إثم الزنا، دون إثم اللواط، الزنا واللواط شديد شنيع، كل ما لم تتحقق منه التوبة فيه يأتي على نفس الصورة في القيامة ومشتعلها الفروج نار، ويسيل منها القيح والصديد إلى فضائح كبيرة وعذاب شديد. تسماه الحق تعالى في كتاب الفاحشة، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن الطريق البعد عن المثيرات، حفظ البطن من كثرة الشبع، حفظ اللسان من الكلام البذيء، حفظ العين من النظر، حفظ القلب من الفكر. بهذه الأربع الوسائل يتم الحفظ والترفع. ويقول سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيره فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم فما يثير الشهوة من منظر ومن مسمع ومن فكر يجب أن يبتعد عنه المؤمن، يبتعد عنه الشاب، ويختار الجليس الذي ينمي عنده الإيمان وينمي عنده تفويج العاطفة إلى محبة الحق تعالى ومحبة رسوله، وأخذ اللذائذ العمل الصالح والطاعات، واستغراق أيضا الطاقة في شيء من الأعمال المباحة أو الأعمال المندوبة المستحبة. بهذا يتمكن الإنسان مع حسن تذكر المصير والعاقبة والعقاب والجزاء، ينبغي أن لا يغيب عن ذهنه، وأن العقل إذا قوي مع قوة الإيمان يدرك تماما أن ترك لذة سويعات ودقائق معلومة في مقابل السلامة من فضايح وشدة آلام وعذاب شديد أمر غنيمة للإنسان. وفي الحديث القدسي يقول الرب تبارك وتعالى, يقول نبيه صلى الله عليه وسلم عن الرب, أن نظرته سهم مسموم من سهام إبليس, من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فبشغل الوقت والعقل والفكر والنفس بأنواع من الخيرات والأعمال المتواصلة هو الطريق للسلامة من هذه الشرور, مع البعد عمن يجر إليها وما يجر إليها من الأسباب والوسائل, والتنمية الإيمان وتقوية العقل وحسن التذكر للمآل والمصير والرجعة. كان يقول الشيخ شعراوي لو جينا بالشاب القوي قلنا له اسمع, المشتهيات حق اللي تشتهيها نفسك كلها بنجمع لك في الغرفة لو تفضل تقضي فيها الليلة, اسمع شوف في جنبها غرفة أحدث أجهزة التعذيب بنحطها فيها, وانت قضي ليلتك هنا والصبح بنجيبك لهنا. قال لما يجي هذا الشاب يدخل غرفة يفكر في الثانية, قل هو يحب هذا ويشتهي وبغى, لكن لما يستحضر الثانية مباشرة حاضر في ذهنه يقول لا مولي ما تريد, كيف أنت عاشق هذه الأشياء ومولع بها وما تريد, قل مولي ما تريد إليه ما يشتهي ويشوف الثانية هذا أن حاضرة في ذهنه. قال فلو أن أخبار الحق ورسوله عن الدار الآخرة حاضرة في أذهانهم نفس الشيء ما بيرضوا لأنفسهم. لكن قال مشكلة لما تنفصل يبعد ذكر هذا وتنفصل عن الذهن وما عاد يشوف إلا هذا وحده وينسى العاقبة وينسى المصير ينطلق ويلا بعدين يتعرض للخطر الكبير. لكل هذا نقول أولا يجب تحقيق التوبة والصدق فيها مع الله تبارك وتعالى, ولو وقع التائب في الذنب مرة أخرى لا يسقط عليه واجب التوبة, بل يجب أن يرجع وأن يتوب وأن يندم. ومهما علم الله صدقه فمهما سقط أول مرة ثاني مرة ثالث مرة تأتيه يد العناية من الله على حسب صدقه وتنقذه, ومع الوسائل التي ذكرناها في المجالسة وتوقي الإثارات, إلى جانب ما ينبغي أن نعمله في المجتمع وإن كان الأمر ما يكون بالسهولة أو باليسر, تيسير أسباب الزواج للشباب والشابات, فإن تيسير أبواب الحلال تنغلق بها أبواب الحرام وأبواب الشر كثيرا. ولكن الفرد والمجموعة مهما استطاعوا أن يتحدوا بعض الأعراف التي لا أصل لها في الشريعة ولا خير فيها وتثقل كاهل الناس وتعبهم, ويمكنهم بالبساطة يبسطوا أمور الزواج يسهلوها من مهر إلى عزومة إلى أدوات ويسهل الأمور بما هو أيسر, يكون ذلك أفضل, وهو جانب من الجوانب التي تخدم ولو على مدى أيضا من قبل انطلاقاتكم هذه التي تقومون فيها. وتكوينكم للمجموعات الذين يكونون في محل حماية يحمون أنفسهم يحمون أصحابهم من الانزلاق وراء بعض الدعوات الهابطة التي تهبط بالناس والانزلاقات السيئة, في نفس الوقت تنشر الخير والهداية بين الناس وتقوم على حراسة الثوابت. الثوابت والأمور القيم, كلما انتشر الكلام والحديث والفكر عنها بحقيقتها وعظمتها فهذا مدى حراستها, وقد كان مجتمعكم يعج بتعظيم السنن والآداب, وكان من الصعب فعل المكروه في شارع من الشوارع في البلد, كان من الصعب فعل المكروه في شارع من الشوارع. وبهذا كله رجوعنا إلى تذكر الحقيقة, أصحابكم أصحابنا الآن أخواننا هؤلاء من بلاد الغرب يخبروننا عن واقع أن الذي يستتبع يستذل، الذي يستتبع يسقط من العين، الذي يعتز بمبدأه يعتز بدينه هو محل الإكرام والإحترام، حتى مع الذين يهجمونه، حتى مع الذين يتكلمون عليه، باطنهم يعرفون أن هذا صاحب مبدأ، فيكون محل احترام ومحل إكرام. ولذا يتعجب بعضهم، هو هرب من بعض الأشياء الساقطة اللي هناك، يجي يحس الواحد في بلاد المسلمين يجري وراه، هو تركها وهرب منها وشافها. ولهذا تجد من 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 الغفالة بعضهم حتى أسمى بعض كفار ولاعبين فساد يتحاشى من لبسها ناس من الكفار في بلاده هناك، ما يرضى بها ويرى أنها عيب عليه يلبسها، يجي ذا وهو مسلم لابسها فرحان، مكتوب الاسم هنا فوق صدره فوق قلبه كأنها آية قرآنية، ولكن هو اسم واحد ساقط عابر، ظل سكران يظل ما ما صلى لله ركعته العمره، ما هو محل فخر هذا المحل شرف. إذا أدركت الحقيقة، فإن كان هناك تبعية وتشبه في الأنبياء والمقربين بهالعز وبهالشرف في الدنيا وفي الآخرة، فلهذا يجب أن نرتقي بأنفسنا في هذا الأمر. وما ذكرتم من مثل هذه المسلسلات التي تنتشر بعضها باسم الدين أو باسم الإسلام، ولكن تقع فيها مغالطات من نواحي تاريخية ومن نواحي ثابتة ومن نواحي فكرية، عادش وقت معك، من نواحي فكرية أيضا تقع فيها مغالطات كثيرة. فلهذا نقول نحن محتاجين إلى إيجاد بديل، محتاجين إلى وجود أنواع عندنا من المسلسلات ومن الأشرطة المسجل فيها الأمور النافعة عن السيرة النبوية، عن حياة الصحابة، عن حياة الصالحين، عن تاريخ المسلمين بصحة يعرض على وجهه، لأنه من خلاله يكون دخل كثير للاتجاهات. وبعضهم مسلمين لكن يصاب بفكرة معينة فيريد يسخر التاريخ للفكرة هذه، حتى يريد يصرف معاني الآيات للفكرة هذه حقه، حتى هو يعلم أنه ما مطابقة ولكن بأي وسيلة يريد صرفها، مسلم لكنه ماسور مسكين لفكرة، ماسور لأمر، ما تزكت نفسه، ما تحرر من هواه، بقي عنده هوى. ولذا كانوا يقولون أن قطرة من الهوى تخمج بحر من العلم، فكيف إذا هو قطرة علم وبحر هوى؟ مشكلة كبيرة. قل لو كان بحر من العلم ووحدة قطرة هواء تخمجه وتفسده، لكن المشكلة ذهن عندنا ما هو كذا، إلا هي العلم قطرة والهواء بحر كامل. فالله يخلص المسلمين من شر هواهم، قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يضلك عن سبيل الله. كذلك نعم، بعض ما يتعلق ما ذكرتم من القصات المعينة، الحلقات المعينة، نفس الشيء يأتي في ذاك الكلام، عجبوا شيء وشافوا ولا شاف ناس من جماعته وتربوا، لو رجع إلى حقيقة الأمر هذا إيش هو وإيش أصله، من هو هذا الرجل وإيش تاريخه، ممكن هو حتى في أسرته منبوذ، صاحب الحلقة ذي قصة هو في أسرته منبوذ، أسرته هي كافرة وهو منبوذ فيهم ويعدونه شاذ ساقط، تجي أنت تبغى تتشبه بعضك ما تفتخر به. هذا حتى الذي عندهم مسكة من العقل والقيم من الكفار نبذوه، وحصلك أنت زبون ما شاء الله عليك تمشي قفاه وهابط ساقط، ما يساوي عند الله شيء ولا يساوي حتى عند جماعته وقومه، ولكن عندك معظم إلى هذا الحد، إلى توجد هلا قدوة، وخليت النبي وخليت الصحابة وخليت الصالحين وتروح قفا هذا، من تشبه بقوم فهوى، وشوف اللي تحب تحشر معه في القيامة تشبه واقتدي به. فالمسألة أكبر من أن يجون مجرد شكل أمر شكلي، هو الأمر الشكل الذي يترتب عليه تشبه ويترتب عليه تبعية باطنية يجب أن ننتبه منه ونقوم بحقه. فلذلك يجب أن نتعلق بسنن نبينا صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، ونعتدل في أمورنا، مثل ما يقولون أنه متابعة بعض المباريات مثلا أحسن من مسلسلات، صحيح مثلا المسلسلات سيئة، هذا صحيح، ولكن أيضا هذه بغت لها ميزان، وما ذكر يتابعها يتأخر ساعة متأخرة في الليل، أو يؤخر بسببها فريضة أو حاجة لأمه أو لأبوه يؤخرها ويسهر كثير وما عاد يقوم في صلاة الصبح. شوف صلح لك اعتدال، صلح لك اعتدال، تابع المباريات ولكن في أوقات وبحد معلوم مستوى، ما هناك شيء. عمرك هذا هو غاية رأس مالك اللي بتقربه تتقربه إلى الآخرة، وفي أمور الله وقتها مثل أن الصلاة كانت عملنا كتابا، مواقيت ما ينبغي تهجم عليها بأي شيء ثاني آخر، وتجعلها في مواقيتها التي وقتها لك ربك جل جلاله وتعالى في علا. وإذن تحتاج إلى أمر ميزان في هذا. أما سؤال بعضكم عن استقبال قبل استدبارها في الحمام وقت الخلاء، ففي المحلات المعدة لذلك أباحت السنة وجوزت، وإن كان الأفضل من بداية وضع الكرسي أن لا يكون في استقبال قبلة ولا في استدباره. ولكن الحرمة إذا كان في صحراء في محل ما هو معد لقضاء الحاجة يحرم عليه استقبال قبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة البلغية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بشيء من البول والغائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا في المدينة المنورة، لأن القبلة جهة الجنوب، في المدينة قبلتهم هي شمال مكة المكرمة، فالقبلة جهة الجنوب، فإذا يشرق أو يغرب. ما عندنا هنا القبلة جهة الغرب، ولا لا تشرق ولا تغرب، بالعكس اللي روح يستقبل الجنوب أو الشمال. إذن تكون الحرمة إذا كان في محل غير معد لذلك، وليس بينه وبين القبلة ساتر يزيد على ثلثي الذراع، والمسافة بينه وبينه ثلاثة أذرع أو أقل، يكون حرام، يكون حرام بهذه الشروط كلها. وإذا جاءت هذه الشروط نعم. إنما الأفضل من حين ما نبني البيت نقول للمشرف على البناء المعلم خلي وضع الكرسي بدل كذا حطه كذا، بدل ما تحطه كذا حطه كذا وخلاص، فهذا يكون أفضل من جهة الأفضل فقط. أما الحرمة ما يحرم إلا في الصحراء، وحيث لا ليس بينه وبين القبلة حائل أو حاجز من جدار أو أي ساتر يستره، مقدار يرتفع مقدار ثلثي ذراع ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. ودليل ذلك ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وضعت له مطهرة في بيته في صف البيت مستقبلا فيها الشام مستدبرا القبلة، فما أنكر ذلك وسط البيت، فأدل ذلك على الجواز. ولكن أكثر الناس كانوا ما عندهم مطاهر في البيوت، كانوا في عهد صلى الله عليه وسلم يخرجون للصحراء وما هناك حواجز عندهم، فلهذا قالوا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. وبعد ذلك كثرت منكم الأسئلة والوقت الآن عندنا قد طال عليكم وانتهى الوقت المحدد. ما يتعلق بالتوسل عند العلماء عند أهل السنة والجماعة من المسلمين بالأنبياء بالصالحين وما إلى ذلك، أو استغاثة الحق تبارك وتعالى بهم استغاث بهم، مرجع كل هذا إلى آيات في الكتاب العزيز وحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومسلك له ولصحابته الكرام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ومن تبعهم بإحسان. وألفت في هذا مؤلفات وكتب عندما ظهر الاستنكار، عندما ظهر الاستنكار، والأصل فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الواسطة والوسيلة لكم إلى الرب سبحانه وتعالى. ثم جاءنا في الحديث الصحيح ووضع هذه هذا الأساس أن أعمى جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد يدعو له الله تعالى يفتح عينيه يرد عليه بصره. النبي قال له إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قال الجنة جزاء جميل أريد الجنة وادعو الله لي يفك عيني. قال له صلى الله عليه وسلم قم توضى وصلي ركعتين وقل اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد أني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا يقول عثمان بن حنيف ما طال بنا المجلس ولا تفرقنا حتى دخل الرجل يبصر. صلى ودعا وفتح الله عينه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال له صلى الله عليه وسلم فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. فإن كان لك حاجة فافعل. فيه التوسل والاستغاثة، يقول اللهم إني أسألك وأتوجه لك بنبيك محمد نبي رحمة. يا محمد، هذا الاستغاثة اللي يسمونه، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه لتقضى. واحد في صحيح البخاري عن سيدنا عمر بن الخطاب استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم النبي، وقال بالنص عنده اللهم إنا كنا توسلك بنبينا فتسقى، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقى، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا. فكان من المعلوم عند الصحابة شأن هذا التوسل سواء بالنبي ولا بغيره من الصالحين الأولياء، نتوسل لك بعم نبينا فسقينا بالعباس بن عبد المطلب. كنا نذكر اليوم في بعض المجالس أيضا ما حملت الملائكة من آثار إبراهيم وموسى، وهذا توسل. وقال لهم نبيهم من آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآله. إيش ترك آل موسى والهارون؟ العصا حق سيدنا موسى، رضاض من الألواح اللي تكسرت، إمامة، قميص، واحد حق هارون واحد حق موسى، نعال، هذا البقية ما ترك آل موسى والهارون. إيش فيها هذه كلها؟ أثار حق الأنبياء تحمله الملائكة قدهم يحملونه. إذن حتى الملائكة صوفية متوسلين مستغيثين على الله، هكذا قال الله في القرآن. وجعلوا علامة ملك طالوت أن يرد الله عليهم التابوت الذي فقدوه، كانوا يتوسلون به ويستنصرون به في المعارك. وقالهم نبيهم النبي في ذاك الزمان إن أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وأن تحمله الملائكة. وهكذا حتى قال سيدنا ربيعة بن كعب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. ثم قال أسأل الله، قال أسألك مرافقتك في الجنة. النبي ما أنكر عليه هذا إلا قال وغيرها وشيء ثاني قال لا هذا هم. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان الأمر واضح في حياة الصحابة والتابعين. ومع علمنا أن جميع أهل السنة في تبعية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع تبركهم وتوسلهم واستغاثتهم يوقنون يقينا خالصا لا شك فيه أن الأمر أولا وآخرا بيد واحد وهو الله، وأنه لا يملك الضر ولا النفع ظاهر ولا باطن إلا الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على يضرك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا يقين لا ريب فيه، لكنه تماما متوافق مع شؤون التوسل مع شؤون الاستغاثة كما كان. حتى جاءنا في صحيح البخاري أيضا التوسل بالصالحين في النصر في الحرب. يقول يغزو فئام من الناس، نص الحديث في البخاري، فيبطئ الفتى عليهم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله، هل فيكم من رأى رسول الله، يعني باقي الصحابة باقي لي. قال فقال فيقدمونه فينصرون. ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتى عليهم فيقول هل فيكم من رأى رسول الله، من رأى يعني انقرض أكثر التابعين باقي قليل من التابعين. قال فيقال نعم فيستنصرون فينصرهم الله. فيغزو فئام من الناس فيقول هل فيكم من رأى من صحب رسول الله. وفيه استمرار أثر وبركة الرؤية لوجه النبي صلى الله عليه وسلم من وجه إلى وجه إلى وجه ومن واحد إلى الثاني. عندنا في صحيح البخاري أن بعض الصحابة أخرجت له أم المؤمنين جبة، لأنه قالت هذه الجبة كانت لرسول الله وهي عندنا نغسلها للمرضى نستشفي بها، نغسلها للمرضى نستشفي بها. من هذول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في آثاره من مثل هذه الجبة إلى غير ذلك، والأدلة في هذا من الكتاب العزيز والسنة كثيرة، وعليه عامة أهل السنة والجماعة في المشرق والمغرب. وما كان انتشار الخلاف في ذلك أو بعثه إلا في الفترة الأخيرة في القرن الذي قبل الماضي، فهو من حيث لا من حيث ما ظهر الخلاف إلا من حيث تلك النقاط. وأما جميع المخالفين من أقارب وأهل من غيرهم، فينبغي التعامل معهم بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالإحسان وبالإعراض عن السوء، وعند قبول النصيحة فتؤدى، وعند ثور النفوس بالإعراض والترك، مع تمني الخير للجميع وأداء الحقوق لكل ذي حق من قريب ورحم وجار وما إلى ذلك. ينبغي أن يكون التعامل على هذا الأساس. وأما تنمية محبة النبي صلى الله عليه وسلم فبذكر سيرته وأخباره وكلام الحق تبارك وتعالى عنه وأخبار صحابته معه وما كان معهم وبينهم وأخبار فضائله ومناقبه وشمائله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة والسلام عليه، ونحن بغير المحبة لا يتحقق لنا إيمان. وقال إذا حنب والده ولا غيره، أما يحب تفرج على التلفزيون ولا يحب تناول القات ولا يحب ما مثل ذلك، فينبغي أن لا يكون عونا له على ذلك ولا مشاركا له فيه ومعرضا عنه في ذلك، وأن قبل النصيحة ينصحه وإلا فيعرض عنه ولا يترك حقوقه من تقبيل يده، من خدمته، من تقديم الطعام له، من المسارعة إلى ما يحب من أمور الخير والحلال، فلا ينقطع. فلو كان الأب والأم كافر ومشرك ويدعوك إلى الشرك يجب صاحبه بالمعروف كما ذكر الله، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. فكيف لا مختلف في أمر بسيط ولا في أمر إما يكون غير لائق أو يكون محرم في بعض الأقوال أو غير ذلك من الأشياء. فيجب أن يكون التعامل على حفظ حق البر وعلى الإحسان مع عدم المشاركة وعدم التشجيع والمساعدة على هذا الأمر الذي تراه شر. وأنتم محتاجون لأداء مهماتكم الكبيرة في البلد لوجه ربكم جل جلاله وتعالى في علاه، ويفتح الله لكم إن شاء الله الأبواب ويأخذ بأيديكم ويسلككم مسالك الصواب والأحباب والأخيار الأطياب، والله يملأ قلوبكم بالإيمان وباليقين، ويرزقنا وإياكم التحابب فيه والاجتماع على ما يرضيه والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الله يجعلكم أسباب هداية وأسباب خير وأسباب نشر للهدى مع السلامة من كل زيغ ورداء، بسر الفاتحة لرحمة المتقدمين في هذه الأماكن سيدنا الفقيه المقدم وجميع والدينا وأهل زنبل وريت وأكثر محواقع بشار، وإلى أرواح أولياء الله في غامض علمه وأرواح أمواتهم سيون أحياهم إلى يوم الدين وإلى حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.